بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة،
أي يشرع لهم الأذان والإقامة إذا كانوا جماعة،
وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال،
وكذلك يشرع إذا كان الناس في عرفة أن يؤذنوا للظهر والعصر، وهكذا إذا كانوا بجمع يؤذنون للمغرب والعشاء، وإذا كان ثمة عذر كمطر أو برد أو ريح فللمؤذن أن يرخص للناس بقوله الصلاة في الرحال. نعم.
في الليلة الباردة أو المطيرة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له: أبرد،
يعني انتظر حتى يبرد الوقت، وكان ذلك في صلاة الهاجرة، يعني في صلاة الظهر.
ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى ساوى الظل التلول، حتى ساوى الظل التلول،
يعني حتى ساوى ظل التلول، سواها يعني التلول الجبال الصغيرة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. قال: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما.
وهذا الحديث ظاهره أنه أراد فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما أو أحدكما وليقيم أحدكما. نعم، يعني أن الأذان والإقامة لواحد منهما وليس لكل واحد منهما أن يؤذن.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون،
أي في السن،
فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا،
يعني من الأهل،
فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
وهذا الحديث فيه مشروعية الإمامة لمن هو أكبر سنا. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح قوله ثم أقيما فيه حجة لمن قال قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح وللطبراني من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء في هذا الحديث إذا كنت مع صاحبك فأذن وأقم وليؤمكما أكبركما. قال واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة وهو بعيد،
يعني أن القصة تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستبعد لأن القصة ظاهرها أنها وقعت مرة واحدة، لكن الرواة اختلفوا في الرواية، فبعضهم رواها بألفاظ وبعضهم رواها بألفاظ أخرى. نعم.
وقال الكرماني قد يطلق الأمر بالتثنية والجمع والمراد واحد، كقوله يا حرسي اضربا عنقه،
يا حرسي أو يا حرسي اضربا عنقه، وجاء الخطاب للمثنى، وأن المراد واحد منكم يضرب عنقه.
يا حرسي اضربا عنقه. وقوله قتله بنو تميم،
أي أن القاتل واحد منهم، لكن عبر عن موافقة الباقين له ورضاهم بقتله أنهم شاركوه في القتل،
مع أن القاتل والضارب واحد. قوله ثم أقيما فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة إن حمل الأمر على ما مضى،
يعني على أن المقيم واحد والآخر يكرر هذه الإقامة. نعم.
وإلا فالذي يؤذن هو الذي يقيم. قال الحافظ تنبيه وقع هنا في رواية أبي الوقت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب فذكر حديث مالك بن الحويرث مطولا نحو ما مضى في الباب قبله، وسيأتي بتمامه في باب خبر الواحد، وعلى ذكره هناك اقتصر باقي الرواة. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر رضي الله عنهما في ليلة باردة بضجنان
بضجنان، وهذا موقع وجبل قريب ما بين مكة والمدينة. نعم.
ثم قال
مكة أقرب.
ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر،
يعني كان هذا مما يشرع في السفر لأن في الخروج والمجيء إلى محل الصلاة شيء من المشقة، لا سيما إذا كانوا في السفر، وفي الغالب أن في السفر لا يكون الإنسان مستعدا للأجواء التي تحيط بالسفر من شدة البرد ومن شدة المطر، فيؤذن له أن يصلي في رحاله.
قال: وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح.
أبطح موقع في مكة بين مكة ومنى، نعم.
فجاءه بلال فآذنه بالصلاة،
أي فاستأذنه أن يؤذن ويقيم الصلاة.
ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة،
وذلك لأنها تتخذ سترة للإمام يصلي إليها حتى لا يقطع صلاته من يمر بين يديه، نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث أطرافه في 187 376 495 499 501 634 3553 3566 5786 5859.
أي أن الإمام البخاري كرر رواية هذا الحديث في كتابه 11 مرة، نعم.
قال الحافظ في شرحه: قوله حدثنا يحيى هو القطان، قوله بضجنان بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف،
نعم.
قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة. وقال أبو موسى في ذيل الغريبين،
أبو موسى المديني في كتابه ذيل الغريبين، نعم،
هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. وقال صاحب المشارق ومن تبع،
وهو القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار،
هو جبل على بريد من مكة،
يعني على بعد بريد من مكة، نحو من البريد كما يقولون 3 أميال، والميل 12 أو الميل الفرسخ 12 ميلا، يعني على مسافة تقدر في حدود 30 أو 40 كيلا بتقديرنا في هذه الأيام.
وقال صاحب الفائق بينه،
هو الفائق في غريب الحديث للزمخشري، نعم. فنلاحظ أن علماء غريب الحديث عنوا بهذا الحديث وذكروه في كتبهم مبينين موقع ضجنان، نعم.
وقال صاحب الفائق بينه وبين مكة 25 ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال، انتهى. وهذا القدر أكثر من بريدين، وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء،
يعني من الذين عرفوا بموضعه في كتبهم، نعم.
وصاحب الفائق ممن شاهد تلك الأماكن واعتنى بها،
يعني الإمام الزمخشري،
خلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلا،
وإنما اكتفى بنقل ما كتب قبله في كتب الروايات وفي كتب المواضع وفي كتب المعاجم، نعم.
ويؤيده ما حكاه أبو عبيد البكري قال وبين قديد وضجنان يوم بين قديد وضجنان يوم قال معبد الخزاعي قال معبد الخزاعي
يعني يستشهد ببيت لمعبد الخزاعي في تحديد ضجنان
وقديد
نعم
قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد
نعم يعني جعل في الليل موعده في قديد وفي ضحى الغد الموعد في ضجنان نعم
قوله وأخبرنا أي ابن عمر رضي الله عنهما قوله كان يأمر مؤذنا في رواية مسلم كان يأمر المؤذن
على أن الألف واللام للعهد الذهني أو الذكري الذي هو مؤذنه نعم
قوله ثم يقول على أثره صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان
يعني بعد أن ينتهي من الأذان يقول للناس صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم نعم
وقال القرطبي لما ذكر رواية مسلم بلفظ يقول في آخر ندائه يحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه جمعا
يعني على أنه بدلا من كلمة حي على الصلاة حي على الفلاح نعم
جمعا بينه وبين حديث ابن عباس انتهى وقد قدمنا في باب الكلام في الأذان عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره وأن ذلك يقال بدلا من الحيعلة نظرا إلى المعنى
يعني بدلا من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم
لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليها ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيء ولا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر انتهى
أحدهما للنفي والآخر للإثبات نعم
ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل المشقة
أي فلا تعارض بينهما
ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله قوله في الليلة الباردة أو المطيرة قال الكرماني فاعلة بمعنى فاعلة
يعني الليلة الممطرة
وإسناد المطر إليها مجاز
يعني التي نزل فيها المطر
ولا يقال إنها بمعنى مفعولة أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله مطيرة إذ لا يصح ممطورة فيها
لا يعني من حيث التركيب اللغوي
انتهى ملخصا وقوله أو للتنويع لا للشك
أن للتنويع لا للشك سواء كانت ليلة باردة أو ليلة مطيرة
وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح ودل ذلك على أن كل من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة ونقل ابن بطال فيه الإجماع
على جواز التأخر والاعتذار عن الجماعة بوجود هذه الأعذار.
لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط
لا في النهار،
وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل،
فيكون على الغالب في يعني في ذكر ذات الريح. نعم.
لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة،
يعني الباردة،
وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أنهم مطروا يوما فرخص لهم، ولم أرى في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وجها،
يعني وجها عند الشافعية. نعم.
قوله في السفر ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة
سواء في السفر أو في الحضر،
وبها أخذ الجمهور
أنه في الليلة المطيرة يؤذن للناس أن يتخلفوا عن شهود الجماعة
ويلحقوا، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا، ويلحق به من تلحق بذلك مشقة في الحضر،
يعني إن كان الحضر يلحق به هذه المشقة فيقاس الحضر على السفر. نعم.
ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه، والله أعلم. قوله حدثنا إسحاق وقع في رواية أبي الوقت أنه ابن منصور، وبذلك جزم خلف في الأطراف،
يعني لما خرج الحديث في كتابه الأطراف جعله من مسندي ومن رواية إسحاق ابن منصور لا إسحاق ابن راهوية.
وقد تردد الكلاباذي هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور،
فإن كان ابن إبراهيم فهو ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهوية، وإن كان ابن إسحاق وإن كان ابن منصور فهو إسحاق ابن منصور. نعم.
ورجح الجياني
أبو علي الجياني. نعم.
أنه ابن منصور، واستدل على ذلك بأن مسلما أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد عن إسحاق ابن منصور. قوله فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال، اختصره المصنف،
يعني هنا اكتفى بالإذن، يعني أن بلال أخذ الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن جعفر بن عون فقال بعد قوله بالصلاة فدعا بوضوء فتوضأ فذكر القصة. قوله وأقام الصلاة اختصر بقيته، وهي عند الإسماعيلي أيضا، وهي وركزها بين يديه،
يعني ركز العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لتكون سترة.
والضعن يمرون،
والضعن يمرون، والمراد بالضعن النساء، يمرون بين يديه من وراء العنزة ولا يقطعون صلاته.
الحديث وقد قدمنا الكلام عليه في باب في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. قوله بالأبطح هو موضع معروف خارج مكة، وقد بيناه في ذلك الباب.
أيوة، بين آمنا ومكة.
وفهم بعضهم أن المراد بالأبطح موضع جمع لذكره لها في الترجمة،
يعني موضع جمع، يعني مكان منى، مكان المزدلفة. موضع جمع أي مكان المزدلفة، والواقع أنه غير مكان المزدلفة، لأنه بينه وبين المزدلفة منى. نعم.
وليس ذلك مراده، بل بين جمع والأبطح مسافة طويلة. وإنما أورد حديث أبي جحيفة لأنه يدخل في أصل الترجمة، وهي مشروعية الأذان والإقامة للمسافرين.
للمسافر، نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب، هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟
هل يتتبع المؤذن،
باب، هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا.
ظاهر أنه يتتبع المؤذن، يعني السامع الذي يسمع الأذان. المؤذن إذا أذن يحول فاه يمينا وشمالا، خاصة عند قوله حي على الصلاة في الحولة حالتين. فهل يشرع لمن يسمع أذان المؤذن أن يتتبع المؤذن في تحول فاه اليمين والشمال؟ نعم.
ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه
أثناء الأذان،
وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه
عندما يؤذن.
وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة.
وقال يعني ليس بواجب ولكنه مندوب إليه. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه،
سواء كان على وضوء أو على غير وضوء.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان.
أي فجعل هذا الذي رأى بلال يتتبع بلالا عندما يحرك وعندما يوجه فاه يمنة ويسرى، يتتبع أذانه هكذا. نعم. فالذي يتتبع الأذان هو السامع وليس المؤذن. نعم.
قال الحافظ: قوله باب، هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات،
هذا في يتتبع. نعم.
ثم بموحدة مشددة من التتبع. وفي رواية الأصيل: يتبع أو يتبع بضم أوله وإسكان المثنى وكسر الموحدة من الاتباع.
وكسر الموحدة من الاتباع، هل يتبع؟ نعم.
والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع، وفاه منصوب على المفعولية، وها هنا وها هنا ظرفا مكان، والمراد بهما جهة اليمين والشمال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال الكرماني: لفظ المؤذن بالنصب.
المؤذن يعني السامع يتتبع المؤذن. والظاهر الذي فسر به الحافظ ابن حجر أن المؤذن هو الذي يتتبع، ولذلك رفع اللفظة، وأن المتتبع هو المؤذن. نعم.
وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه، وفاه بالنصب بدل من المؤذن. قال ليوافق قوله في الحديث فجعلت أتتبع فاه، انتهى.
يعني فجعلت أتتبع فاه يعني السامع وليس المؤذن. نعم.
وليس ذلك بلازم لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يريده غالبا، بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه. وكذا وقع هاهنا، فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عند أبي عوانة في صحيحه فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا،
يعني المؤذن.
وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه. ووصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا.
نعم.
والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين، وكان أبو جحيفة ينظر إليه، فكل منهما متتبع باعتبار
بلال بفعله وأبو جحيفة بالنظر إلى بلال.
قوله وهل يلتفت في الأذان يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عند النساء فجعل ينحرف يمينا وشمالا، وسيأتي في رواية يحيى بن آدم بلفظ والتفت. قوله
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.